بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق مسألة النوم عمن ثبت من الصحابة القول بأنه ينقض الوضوء النوم على كل حال ينقض عن معاوية وأنس بن مالك رضي الله عنه، وعمن صح القول بأنه ينقض إذا كان قاعدا ولا نعم ينقض إذا كان مضطجعا ولا ينقض إذا كان قاعدا. ثبت عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب أحسنتم، ما هو الخلاصة الذي خرجنا بها؟ نعم على أنه ينقض، لأن النوم ينقض كثيره وقليله ما دام مستغرقا. هذا الخلاصة، بعض الأخوة يسألون الخلاصة فيها، خلاصة أن النوم ينقض ناقض للوضوء كثيره وقليله، نعم، إلا إن كان القليل لا ليس بمستغرق. إن كان القليل ماذا مبادئ للنوم والنعاس فلا ينقض. وأما بالنسبة لكوننا قلنا أنه مظنة للحدث، فرق بين قولنا أنه ناقض وبين قولنا أنه حدث بذات. الآن ماذا أكل لحوم الإبن، حدث أو ناقض؟ ناقض من ناقض الرضو، يعني فرق بين ناقض وبين حدث. الآن الحدث ما يحدثه الإنسان من خروج ماذا الريح أو البول والغائط من الإنسان، هذا هو الحدث. بالنسبة للنوم قلنا هو ليس حدثا بذاته، إنما مظنة لخروج الحدث من الإنسان، لكن الشارع اعتبره ناقضا بسبب أن النوم مظنة لخروج الحدث بغض النظر هل خرج أم ما خرج. حصل النوم وجب الوضوء، إنسان نام ماذا وأصبح ما يسأل هل خرج مني أم ما خرج، خرج أم لم يخرج ويجب عليك الوضوء، قد انتقضت طهارتك، انتقضت الطهارة بالنوم، فالنوم أصبح ناقضا من نواقض الوضوء بنفسه، ما يقال هو ليس ناقضا بنفسه، إنما قلنا ليس حدثا. فرق بين قولنا ليس حدثا وبين كونه ناقضا، هو ليس بحدث من الإنسان يعني إنما مظنة لخروج الحدث، لكن لما صار مظنة لخروج الحدث أوجب الشارع منه الوضوء. فهناك أمور يعلق الشارع بها الحكم على المظنة فيأمر بالوضوء، مثلا عند من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، عند من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، قالوا هو مظنة لخروج شيء، فأمر الشرع بالطهارة، فصاروا يقولون بأن مس الذكر ناقض مع أنه لا يشترط يقولون إذا خرج شيء. وكذلك ماذا إذا جامع بدون إنزال، الجماع بنفسه يوجب الغسل لأنه مظنة لخروج المني غالبا، فالشارع اعتبر مجرد الجماع وإن لم يحصل الإنزال. وعلى هذا فقس يعني أمور يعتبرها الشارع ويعتبرها نعم الشرع ويأمر بالوضوء منها أو يأمر بالاغتسال منها مع أنها مظنة لذلك الشيء. إذن يفرق بين قولنا هل هو حدث لذاته أو بين كونه ناقض، هو بنفسه ناقض، النوم ناقض من نواقض الوضوء. وهل هو حدث بذاته أو هو مظنة للحدث، هذا هي مسألة أخرى. فالنوم مظنة لخروج الحدث مظنة، ولذلك عده الشارع من النواقض، لذلك عده الشارع من النواقض مع أنه مظنة لخروج الحدث وليس حدثا بنفسه. المستغرق بمعنى أنه أذهب عنه الحس والشعور، فإذا كان طويلا فلا شك فيه، وإن كان يسيرا فالراجح دخوله، على أننا قلنا لا ينكر على من قال بالنوم اليسير مع القعود، لا ينكر عليه إذا قال بأنه ليس بناقض. النوم اليسير مع كونه قاعدا متمكنا من مقعدته، هذا له وجه من حيث ما ذكر عن الصحابة الله المستعان. أعرف هذا يقول، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ في الفرق بين النوم المستغرق والنوم اليسير، قال: فالنوم اليسير حتى لو تراءى له حلم أو رؤيا أو كان مضطجعا أو متكئا أو ساجدا أو راكعا، ما دام يقول لو أحدثت لا أحسست به، فالنوم لا ينقض الوضوء حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينفخ ويعلم أنه لا أحدث لا أحس به، فإنه لا ينتقض الوضوء. لكن هذا يبعد لأنه مصار لا شعور له فترة طويلة، ومن أين سيشعر؟ وحتى لو كان مضطجعا أو متكئا هذا في بعد. لعل الشيخ الأثيمين له كلام آخر في الشرح الممتع، راجع الشرح الممتع والله المستعان. ما أدري أيهما، من يعلم أيهما أسبق، شرح البلوغ أو شرح زاد المستقنع الشيخ العثيمين؟ شرح زاد المستقنع خرج قبل شرح البلوغ لعله أقدم. شرح البلوغ تأخر. فماذا عن حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا لابن عباس في ضعف، سيأتي معنا في آخر الباب. العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، حديث معاوية وعلي وكلاهما ضعيف، سيأتي أيضا في آخر الباب إن شاء الله. طيب نقرأ الحديث الذي بعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، ليس حذف يعني تركها، كان أحسن من كلمة حذفها، لكن على كل هو تركها يتضمن الحذف. لا إله قول إنما ذلك عرق، أي أن هذا أن الاستحاضة غير الحيضة، الحيضة طبيعة في المرأة يخرج منها الدماء كل شهر في الغالب، في كل شهر في الغالب، وأما هذا فيكون عرق، انقطع عرق أو حصل جروح في الرحم فتخرج دماء كدماء الجروح يخالف دماء الحيض، فالاستحارة دماءها كدماء الجروح حمراء وتتجلط كما يحصل في ماذا؟ في الدماء العادية. فلماذا أورد الحافظ هذا الحديث هنا مع أنه متعلق بالحيض والاستحارة؟ سيأتي الكلام على الاستحارة في باب الحيض، لماذا ذكر هنا؟ يعني من أجل الرواية ثم توضأ لكل صلاة، يعني أشياء لو ثبتت هذه الرواية لكان الاستحاضة توجب الوضوء لكل صلاة، بمعنى أنها حدث، بمعنى أن خروج الحيض يعتبر حدثا. وخروج الحيض بنفسه نعم، ما هو الحيض؟ خروج الاستحاضة الدم، خروج الاستحاضة وهو الدم من الرحم، هو كما تعلمون يخرج من غير مخرج البول، يخرج من طريق الرحم وليس من طريق البول. نعم، يخرج من الرحم من طريق الولد، من طريق الولادة، فهو مخرج آخر غير مخرج البول. طيب، بالنسبة للزيادة ثم توضأ لكل صلاة، الكلام عليها كثير، وخلاصة ما في ذلك أن مدارها على هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. ذكر بعض الرواة، وأكثر الرواة الذين رووا الحديث عن هشام بن عروة لم يذكروا زيادة ثم توضأ لكل صلاة. ثم جاء بعض الرواية وبين أنها من قول عروة، أن عروة قال وتتوضأ لكل صلاة، فبعض الرواة وهم فظن أنها من مدرج، أنها من ضمن المرفوع، فأدرجها ضمن المرفوع، وإنما هي من تفسير عروة بن الزبير، وإنما هي من فتوى، من فتوى عروة بن الزبير تتوضأ لكل صلاة. فبعض الرواة عن هشام بن عروة ظنوها من المرفوع فأدرجوها في المرفوع، أدرجوها في الخبر. وقد أشار إلى أنها مدرجة مع ابن رجب، وكذلك البيهقي أشار لأنها ليست محفوظة. قلنا قد رواه جمع عن أبي معاوية بدون هذه الزيادة، عن أبي معاوية، وأيضا أبو معاوية قد توبع بدون الزيادة كذلك، منهم يحيى بن يحيى عند مسلم، إسحاق بن إبراهيم عند النسائي، وعقوب بن إبراهيم عند الدارقطني. قال البيهقي وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة وليست بمحفوظة، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب في فتح الباري والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، وقد رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، يعني من فتوى عروة رضي الله عنه. وقد ذكر زيادة الوضوء لكل صلاة جمع جماعة وهم حماد بن زيد عند النسائي، وهو الذي أشار مسلم إلى أنه قال في رواية حماد حرف تركناه، في حديث حماد بن زيد حرف تركناه. وأبو حمزة محمد ميمون، وأبو حنيفة عند الطحاوي، الحجاج بن عطاه عند الطبراني، أبو عوانة عند ابن حبان، محمد بن عجلان عند البيهقي. أما الحجاج بن عطاه ضعيف، وأبو حنيفة ضعيف وأشد، ومحمد بن ميمون أيضا في كلام. وهذان الأخيران والأول أقوى من زاد هذه الزيادة، الذي هو من حماد بن زيد وأبو عوانة ومحمد بن عجلان، ولكن قد خالفهم جمع كبير من الثقات والأئمة، وهم 18 رجلا، فرواه بدون هذه الزيادة، وهم مالك بن أنس في الموطأ والبخاري، ووكيع بن الجراح عند أحمد ومسلم، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد، ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق، وزهير بن معاوية عند البخاري، وعبد العزيز الدراوردي عند مسلم، وجعفر بن عون عند الدارمي، وأبي عوانة، وجرير بن عبد الحميد عند مسلم، وعبد الله بن نمير عند مسلم، سفيان بن عيينة عند البخاري، والليث بن سعد عند أبي عوانة، وعمر بن الحارث عند أبي عوانة، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عند أبي عوانة، وأبو سامة حماد بن سامة عند البخاري، وأيوب السختياني عند أبي عوانة، وعبدة بن سليمان عند النسائي، وخالد بن الحارث عند النسائي، عبد الله بن مبارك عند النسائي. فهذا العدد الكبير من الثقات والأئمة يرون الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بدون هذه الزيادة، فهذا يدل على أنها ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول عروة موقوفا عليه، فأدرجت في المرفوع، فرواها بعض الثقات والضعفاء على ذلك ظانين أنها من المرفوع، والله أعلم. ويزداد ما قررناه بيانا إذا علمنا أن هشاما قد تابعه الزهري عند مسلم، يعني شيخهم جميعا هو هشام بن عروة، والزهري تابع هشاما بدون زيادة، وغيره فرواه عن عروة بن الزبير أيضا بدون ذكر هذه الزيادة. لا خلاصة أن زيادة وتوضأ لكل صلاة لم تثبت في الحديث المرفوع، إنما هي من فتوى عروة بن الزبير أدرجت في الحديث المرفوع. نرجع إلى المسألة التي نحن بصددها، وهو المستحاضة، هل استحاضتها ناقضة للوضوء ويلزمها الوضوء لكل صلاة أم لا؟ جمهور العلماء على أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، يلزمها الوضوء لكل صلاة. لحديث عائشة، حديث عائشة الذي في الباب، والزيادة التي فيها توضأ لكل صلاة. بعضهم استدل أيضا بالحديث العام حتى إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال هذا خارج من السبيل فهو حدث. وجاء أيضا الأمر بالوضوء لكل صلاة في حديث أخرى غير حديث عائشة، جاء في حديث عدي بن ثابت عن أبي عن جده عند أبي داود، وفي إسناد عثمان بن عمير أبو اليقظان شديد الضعف وشريك القاضي هو ضعيف، وجاء عن جابر عند الطبراني في الأوسط، في إسناد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو ضعيف بل أشد، وابن عقيل الراجح ضعف، وجاء عن سودة عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد جعفر رجل لا يعرف، وشيخ الطبراني مرع ابن عبد الله لم توجد له ترجمة. إذن ما ثبت شيء في ذلك، من حيث الأمر ما ثبت، الأحاديث الواردة كلها لم تسلم من الضعف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها الغسل فقط عند انقضاء الحيض، إذا انقضى حيضها اغتسل، ثم بعد ذلك لا يلزمها الوضوء إلا إذا أحدثت حدثا معتادا، إذا أحدثت المرأة حدثا معتادا يلزمها الوضوء، وأما الاستحاضة فليس فيها وضوء. قال بذلك عكرمة وربيعة ومالك وابن المنذر، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إنما أمر فاطمة عند أن تنتهي من الحيض أن تغتسل، ولم يأمرها بعد ذلك أن تتوضأ لكل صلاة، والأدلة الواردة في الأمر بالوضوء لكل صلاة لم تثبت. وشيخ الإسلام اختار هذا القول كما في الاختيارات الفقهية، وكذلك الشوكاني رجح ذلك، وهذا القول الصحيح أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ولكن استحبابا يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة، كما أنه يستحب لغيرها من المسلمين يتوضأوا لكل صلاة، لكن في حقها آكد لوجود الخلاف في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك. ومعنى قولهم تتوضأ لكل صلاة أي أنها تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، أو إذا أرادت أن تصلي نافلة تتوضأ عند أن تريد أن تصلي النافلة. وبالغ ظن الشافعي فيقول تتوضأ للنافلة وللفريضة مرة أخرى، للنافلة وتصلي ثم تذهب وتتوضأ وماذا وضوء آخر للصلاة، وهذا فيه نظر، بل تتوضأ وتصلي به الفريضة والنافلة. من رفاعدة لا، هو تقدم على أن يعني التعريف على قول الجمهور هناك، هذا في تعريف الطهارة. طيب، في تعريف الطهارة أو تعريف ماذا؟ نعم، تعريف الحدث أو رفع الحدث في أوائل الوضوء، تعريف الطهارة كأنه لا إله إلا الله، وبناء التعريف مبني على مذهب الجمهور. الخلاصة من هذا أن خروج الدم من المرأة غير دم الحيض والنفاس، وهو ما يسمى بالاستحاضة، هل يكون ناقضا للوضوء؟ ليس بناقض، لها أن تصلي صلاة ثانية وثالثة حتى تحدث حدثا معتادا. فخروج دم الحيض النفاس يعتبر ناقضا، ناقض بالإجماع، لأنه يوجب الغسل وهو أشد من الوضوء. أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض النفاس يعتبر ناقضا للوضوء بل من وجبات الغسل، يدل عليه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا حديث الباب فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بالغسل. صاحب سلس البول، سلس البول من المسائل المنتشرة، من المنتشرة، وسلس بالفتح اسم لما يخرج من الإنسان، وسلس البول صفة للرجل، يقال سلس بكسر اللام، هذا سلس البول أي من صفته أنه عنده سلس البول. فبالفتح اسم للخارج، وبالكسر صفة لماذا؟ لمن ابتلي بذلك، سلس البول. وهذه مثلا من أكثر ما نسأل عنها في الطهارة، يعني قد أصبح يأتي للشخص شيء من الملل، إلا أن الجواب يلزم من كثرة من يسأل عنها. هذه المسألة في الطهارة ومسألة وفي الطلاق، أي مسألة؟ حرام طلاق، كلمة حرام، لا عندنا أكثر ما يسأل عن حرام، يليها إذا قال طالق ثلاثة، ما أكثر هذه الأسئلة. اللهم صل. طيب نرجع إلى مسألتنا، سلس البول، الخلاف فيك الخلاف المتقدم، فجمهور العلماء يعدونه ناقضا، يلزمونه بالوضوء لكل صلاة، يلزمونه بالوضوء لكل صلاة، وليس عندهم أنه يكرر إذا خرج منه بعد أن توضأ يذهب يتوضأ مرة أخرى، أصبح عذرا في حقه يتعذر عليه لكثرة ما يخرج منه، فيتوضأ ثم يصلي وإن خرج منه بعد ذلك، سواء كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، فإن خرج شيء بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه بذلك. لكنهم يقولون إذا أتت الصلاة الأخرى لزمه أن يتوضأ لها وضوءا آخر، يتوضأ لها، يلزمه أن يتوضأ لها وضوءا آخر. ومن تقدم مالك وربيعة وعكرمة وكذلك ابن المنذر يرون أنه لا ينقض، لا ينتقض الوضوء بذلك، لأنه حدث غير معتاد، وإنما ينتقض بالحدث المعتاد، وهذا غاصب فحكمه كحكم الاستحاضة عندهم. وهذا القول أقرب أيضا، إلا أننا هنا ماذا نؤكد على الشخص المبتلى بذلك الوضوء لكل صلاة، لأن أصل البول ناقض، بخلاف الاستحاضة وجد خلاف في أصلها وهو خروج الدماء من ذلك الموضع، فخروجه بأصلها هل هو ناقض أم لا، هذا أيضا فيه خلاف، يعني في البول أصل خروج البول ناقض، في الدماء التي تخرج من الرحم أصلها فيه خلاف كذلك، أما البول فمجمع على أن أصله من النواقض، فنؤكد هنا على صاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة خروجا من الخلاف، ولا أن خروج البول ناقض وعفي عنه هنا للحاجة، لأنه قد شق على هذا الرجل، شق عليه، والله المستعان. فمثل هذا ماذا يتأكد في حقه الوضوء، لكن هل هو واجب عليه بحيث أنه إذا لم يتوضأ تبطل الصلاة الثانية؟ مثلا الآن توضأ الآن ثم دخل في الصلاة وخرجت بعض القطرات عليه، خرجت عليه بعض القطرات، الآن الصلاة هذه يصليها أم لا يصليها؟ طيب الصلاة الثانية، نعم، هم يقولون، الجمهور يقولون يلزمه وإلا فصلاته باطلة، والصحيح أننا لا نتجرع على الحكم بصلاته بالبطلان، فلو كانت تبطل لبطلت الصلاة الأولى، لو كان هذا السلس مما ينقض لنقض الصلاة الأولى وأفسد الصلاة الأولى. وقد من ابتلي بهذا من الصحابة؟ رحمتم ذاك المذي علي بن أبي طالب في المذي، كنت رجلا مذاعا فأمرت المقداد بن أسود، كان كثير خروج المذي. عمران بن حصين ابتلي بالبواسير، لها نفس الحكم، وهذا مما نبهتنا عليه، كذلك نفس الحكم يا أخوان بالباسور والناسور، وهي القروح التي تأتي في ماذا في مخرج الغائط، القروح قروح يخرج منها الدماء، فتلك نفس الحكم. فالقروح هذه إذا خرج من الدماء ليست ناقضة من نواقض الوضوء، هذا الصحيح. وهل يتوضأ لكل صلاة؟ هذا الذي ينصح به، والذي نؤكد عليه أن يتوضأ لكل صلاة يصليها، لكنها ليست من الواجبات، فلو صلى الصلاة الثانية بالوضوء الأول لأجزاه ذلك، والله أعلم. أما الذي ابتلي بسلس البول فهو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم، اكتبوها فائدة. جاء عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح، فنعم اكتبوها بالحاشية. جاء عن زيد بن ثابت، جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق الجزء الأول، عند عبد الرزاق الجزء الأول 151، وسنن البيهقي الأول 357، أنه أصيب بسلس البول. البيهقي الأول 357، وعبد الرزاق الأول 151، أنه رضي الله عنه أصيب بسلس البول، فكان يتوضأ ثم يصلي، فكان يتوضأ ثم يصلي وهو يخرج منه، يعني وربما خرج منه أثناء الصلاة. نعم، وربما خرج منه أثناء الصلاة أيضا. وبهذا يعني وهذا يعتبر أيضا مما استند إلى الجمهور بأن هذا مما يعفى عنه عامة أهل العلم، على أنه مما يعفى عنه لأنه شيء غاصب ليس الإنسان فيه قدرة. لكن لم يذكر في حديث زيد أنه كان يتوضأ لكل صلاة، مع أن هذا هو الذي ينصح به. طيب سلس الريح هل له نفس الحب؟ نعم، سلس الريح كذلك، خروج الحدث أو سلس الريح كذلك، قد أفتى بذلك العلامة العثيمين رحمه الله وابن باز رحمة الله عليه، وقد أشار إلى ذلك الفقهاء فقالوا كل حدث غير معتاد، ونعم والسلس الذي يخرج على الإنسان كسلس البول وسلس الريح وسلس المذي كذلك، قد يكون الإنسان مبتلى بسلس المذي فله نفس الحكم. علي رضي الله عنه يسأل هل فيه الغسل أم لا، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه الوضوء، فكذلك البول فيه الوضوء. ما أمره بالوضوء لكل صلاة، يعني في حديث علي أوجب فيه الوضوء، والبول أيضا فيه الوضوء. لكن الآن هل كان علي رضي الله عنه في جميع الوقت؟ يظهر أنه يعني يكثر منه عند الحاجة لذلك، أو عندما ماذا يهيجه، أو عندما تأتيه الشهوة يكثر منه، فظن أن فيه الغسل فقال فيه الوضوء، سيأتي معنا. وكان التحرج بسبب أنه ظن أنه يلزم منه الغسل، والله أعلم. الوضوء هو الأفضل لهذه الأمور كلها، الوضوء لكل صلاة. بقي من مسألة النجاسة التي تخرج من البول، مسألة النجاسة كيف يصنع فيها؟ بعضهم يقول إن ماذا إن إن عرف المكان الذي يخرج إليه فيمكن ينضح فيما كان المكان مميزا يسيرا، وما إن كان ربما ذهبت إليه في أماكن بعيدة فهذا مشقة عليه. فإن كان التحفظ ليس فيه مشقة عليه تحفظ، وإن وجد في ذلك المشقة ترك، وإن شاء الله يكون مما عفي عنه، يعني حتى وإن خرج شيء من النجاسة اليسيرة فما يضر، فإن كثر فيغير، إن كثرت فكان خروج البول بكثرة فممكن إذا لم يتميز له المكان يغير الثوب. والله المستعان. ذكر هذا بعضهم أنه يتحفظ بشيء بخرقة وما أشبه ذلك قد يكون فيه مشقة. حتى شيخ الإسلام ذكر نحو هذا أنه يتحفظ عن البول. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. المذي بفتح الميم وإسكان الذال وبفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياء، مذي مذي ومذي، والثالثة وبكسر الذال مع تخفيف الياء مذي. إذن ثلاث لغات: مذي ومذي ومذي، نعم مذي ومذي 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 بكسر الذال وتخفيف الياء، والأوليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشهر. قال: والماء والمذي ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا تدفق ولا يعقبه الفتور. ونعم والمن يخرج بتدفق ويعقب الفتور. فما فائدة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ نعم نعم، أن المذي خروجه من نواقض الوضوء، والحديث صريح في المسألة. قال فسأله فقال فيه الوضوء، أي يلزم من خروج المذي الوضوء. طيب يا أخوان، لا يقال في علي أنه كان عنده سلس مذي، إنما كان كثيرا المذي ولا يلزم أن يكون سلس، فالسلس غير كثرة المذي. لا يستفاد من الحديث ما ذكره بعض الأخوة قبل قليل أنه عنده سلس في المذي، بل كان كثيرا المذي ولا يلزم منه السلس، فالسلس يخرج ما يستطيع الإنسان يتحكم به ويخرج بأوقات مختلفة، وقد يكون سببه أيضا مرض، بعكس إن كونه يخرج بكثرة عند التفكير هذا لا يدل لا يكون سلسا، هذا هو الأصل يعني. لكن يختلف الناس، منهم من يخرج منه يسير وإن تفكر وإن جاءته الشهوة فيخرج منه بقليل، ومنهم من إذا جاءت الشهوة خرج منه بكثرة. طيب، استفيد من الحديث أن المد ناقض من نواقض الوضوء، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق. انظروا، يذكر الإمام ويذكر بقية أهل بلده، مالك بن أنس إمام أهل المدينة، الأوزاعي إمام أهل الشام، الثوري إمام أهل العراق. وكذلك قال الشافعي وأصحابه: لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، انتهى. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وكلهم يوجب الوضوء منه، وهي سنة مجمع عليها لا خلاف، والحمد لله لا خلاف والحمد لله فيها. جملة معترضة. فإذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح واستدل بقوله توضع على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، صرح بذلك في رواية أبي داود وغيره وهو إجماع. وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه ثم رد عليهم، يعني مجرد ما يخرج يذهب ويتوضا. والحافظ يقول إنما الوضوء منه كالوضوء من البول، عندما يحتاج إلى إزالته أزاله. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل. فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. ما بالنسبة لحديث المذكور فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. بقي الآثار عن عمر وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عمر ثابت عن عمر الخطاب عن عبد الله بن عباس الأمر بالوضوء من المذ. وأما آثار عبد الله بن عمر ففي إسناده جندب مولى عبد الله بن عياش ترجمته في الجرح والتعديل ومجهور. طيب آثار عمر عبد الله بن عباس أيضا أحيل إلى مصنف عبد الرزاق، أخرجهما أيضا عبد الرزاق في مصنفه برقم 605 و610. أثر عمر بن عباس أيضا أخرجهما عبد الرزاق 605 و610، وأخرجهما ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 91 إلى 92. ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 91 إلى 92. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.